هدف الكتاب ومنهجه. يهدف هذا الكتاب إلى فهم أعمق وتوثيق لأهمية مدينة جدة عبر التاريخ، باختيار حقب تاريخية معينة مهمة عاشتها هذه المدينة الخالدة، بما يساعد على تصور رؤية واضحة للمستقبل. تعيش منطقة الشرق الأوسط حروباً ثقافية عميقة من أجل التلاعب بالهوية الثقافية لإنسان المنطقة، وتشارك في هذه الحروب دول عظمى ومنظمات عابرة للحدود، ودول إقليمية غير عربية لها أطماع في خيرات هذه المنطقة الطبيعية ومكانتها الدينية والإنسانية في العالم، وتهدف إلى التلاعب بالتاريخ والثقافة من أجل تحقيق أهداف سياسية واجتماعية واستعمارية. هذه الحروب الثقافية يجب مواجهتها بالعلم والتوثيق والتصدي بالإيضاح عن الحياة الثقافية لمجتمعاتنا، ومنها مدينة جدة وما حولها، وتفنيد أبعاد التاريخ الثقافي لهذا الجزء الغالي من بلادنا. كثرت الكتابة المحلية عن جدة من الألفية الجديدة، وأكثرها للأسف تسعى إلى محاصرة جدة ثقافياً وإهمال دورها التاريخي المهم في الإقليم الذي صنعه الموقع والموضع اللذان تميزت بهما جدة. وأكثر هذه الكتابات تمت بحسن نية، ولكن لاعتماد أكثرها على السطحية والنقل من الآخرين وقلة الدراسات الجادة والمنهج الواضح أعطت تأثيراً سلبياً. وفي أحسن الأحوال تمت من خلال الاعتماد على البلاغة اللغوية للحديث عن أهمية جدة. يقدم هذا الكتاب رؤية مثقف يسعى للربط العلمي بالاجتماعي والنقدي بالسياسي، والدمج بين القضية التاريخية والمسائل الاجتماعية والسياسية والثقافية، ويستخدم مخرجات كافة العلوم لفهم الظاهرة التاريخية لقناعته بوجود تفاعل بنيوي بين العلوم الثلاثة: العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية. وفي إطار المنهج العلمي الذي ستعتمد عليه الدراسة في تحليل وسرد بعض القضايا التاريخية عن مدينة جدة، سوف يعتمد هذا الكتاب أكثر من منهج من مناهج البحث العلمي المختلفة للوصول إلى تصور أقرب إلى الصحة، خاصة ونحن ندرس ونناقش قضايا تاريخية عديدة بعضها ينقصها الدليل المادي والبعض الآخر مثار اختلاف في وجهات النظر. ومن هذه المناهج المنهج الوصفي، الذي يعد من أهم وأبرز أنواع مناهج البحث العلمي، ويعتمد عليه الباحثون لأنه يساعد على جمع أكبر قدر متاح من المعلومات حول القضية المطلوب البحث فيها قبل وضع فرضيات ترتكز على العلاقة بين متغيرات تلك الفرضيات، ثم التحليل واستخلاص النتائج. وهذا من أكثر المناهج التي سوف نعتمد عليها، خاصة عند التطرق إلى إيضاح نسق عبقرية المكان. المنهج التاريخي الاستردادي، وذلك باسترجاع واسترداد أحداث الماضي وكأنما هو سجل مرئي، وذلك عن طريق جمع المعلومات التاريخية كافة في إطار زماني ومكاني محدد، ودراستها دراسة نقدية للخروج باستنتاجات منطقية في إطار ما توفر من مصادر. وهذا يظهر جلياً في الورقة التي بحثت فتنة جدة والأحداث الدامية في منتصف القرن التاسع عشر وأسبابها ومباحث أخرى في الكتاب. المنهج التحليلي، وهو من المناهج الدقيقة وتحتاج إلى تعمق من خلال تقسيم الظاهرة التاريخية إلى أجزاء ومراحل صغيرة، ومن ثم إعادة تجميعها في هيئة كلية شاملة وتحليلها في شكل موضوعي في إطار ما توفر من مصادر. وهذا ما فعلناه في الورقة التي تدرس الحياة الروحية والتدين الشعبي ودور التصوف في ثقافة جدة والذي عمل بشكل منظم فيها لمئات السنين وبلغ ذروته في القرن التاسع عشر، والورقة المعنية بهذا الموضوع اعتمدت المنهج التحليلي. وفي جزئيات أخرى من الكتاب سيتم استخدام مناهج أخرى مثل المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على الملاحظة، أو المنهج الاستنباطي الذي ينظر إلى الظاهرة التاريخية ككل ثم يقسمها إلى أجزاء لاستنباط أحداثها، وهذا واضح في الجزء الخاص بالحقب التاريخية. وفي تأطير التاريخ الثقافي وفهم أهمية جدة عبر العصور سوف نستخدم النسق الذي طوره العلامة جمال حمدان لشرح عبقرية الدولة الأمة مصر باعتباره نسقاً يستدل به وليس قالباً محكوماً تقولب فيه الأقاليم والمدن، أي أننا نستخدم جوهره والمعادلة الرياضية التي قدمها من قبيل الاسترشاد والاستدلال. وفي النهاية نقدم جدول مقارنة بين عبقرية مصر وعبقرية جدة يرصد نقاط العبقرية وأبعادها للتوضيح وليس للمطابقة، ليكون العمل ضمن إطار علمي بعيداً عن الكلام المرسل. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم سياحة علمية ثقافية في سيرة جدة وما حولها عبر العصور لفهم ظاهرة التفرد الناتجة من عبقرية المكان التي تتمتع بها، ولا يمكن فهمها إلا من خلال فهم الديناميكية بين العوامل المختلفة في الجغرافيا والتاريخ وتفاعلها مع العنصر البشري المتميز في جدة. واخترنا عصوراً معينة لإبراز هذه العبقرية فيها، كما وقع اختيارنا على ثلاثة عصور مختلفة عاشتها جدة وظهرت فيها عبقرية المكان بمعناها الواسع. أبرزت هذه العصور ظاهرة الالتقاء مما أظهر فرادة جدة وتميزها. هناك التقاء الروافد والتقاء المعابر والتقاء الأفئدة، وكانت سمة مميزة للحياة في جدة خلال العصر المعني. تعنى الورقة الأولى بالعصور السحيقة وعصور التاريخ القديم حيث ظهرت عبقرية المكان، إذ إن جدة قدمت نفسها على أنها ملتقى الروافد. تلتقي المياه العذبة المنحدرة من جبال الحجاز في أكثر من 100 واد ومئات الروافد في طريقها إلى البحر الأحمر في منطقة جدة التي جذبت الحياة الإنسانية وكانت معبراً ومستقراً للإنسان القديم. وتعنى الورقة الثانية بالقرنين 18 و19، وفيها عرفت جدة ازدهاراً تجارياً غير مسبوق باعتبارها ميناء إعادة التصدير لبضائع الهند والشرق الأدنى إلى شمال أفريقيا وأوروبا واليمن، وقدمت جدة نفسها على أنها ملتقى المعابر، حيث تفرعت منها أبعاد شريانية رأسياً وعرضياً براً وبحراً في كل الاتجاهات في قلب العالم القديم. وإن ظهرت عبقرية المكان في هذه المرحلة إلا أن عبث القوى الاستعمارية بالموضع ومكونات جدة أدى إلى اختلال التوازن المعروفة به جدة بين الموقع والموضع، مما أدى إلى أعمال العنف والقتل والتي سميت فتنة جدة وما تبعها من العنف الاستعماري المنظم ضد جدة. هذه الورقة تبرز عبقرية المكان بأكثر من شكل وعمق. وتعنى الورقة الثالثة بالقرن 19 أيضاً، حيث وصلت فيه الحياة الروحية إلى ذروتها من المأسسة والتحكم في أوجه الحياة والتأثير على المجتمعات المجاورة. كانت جدة ملتقى الأفئدة، حيث ترسخ أنها مدينة الأولياء والصالحين وأهل الاعتكاف، وفيها هذا العدد الكبير من المساجد والزوايا والمقامات. وقدمت جدة نفسها على أنها مدينة الصالحين التي تهوي إليها قلوب الصالحين شوقا، وأطلقت عليها الوصوف التي تعكس هذا الهيام الروحي بها، منها المقدسة والفريدة والمحروسة وغيرها من الأوصاف. هذه العصور الثلاثة تم اختيارها كمثال للاستدلال وتقريب فكرة عبقرية المكان وقدرة جدة على الاستفادة من المكان للنمو والتفاعل. هذه العبقرية ليست حكراً على هذه العصور الثلاثة وحتى ظاهرة الالتقاء. الروافد والمعابر والأفئدة تكون الثلاثة موجودة في بعض العصور، ولكن اخترنا تسليط الضوء عليها كل واحدة في عصر للإيضاح.